معصومين. البحث الذي انتهينا إليه هو البحث عن حكم اقتناء الصور المحرمة. هل يجوز اقتناء نحت محرم أو رسم محرم أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله منهجه في هذا الفرع هو طرح أدلة التحريم ثم مناقشتها. أدلة التحريم التي يذكرها المصنف هي 9. عليكم السلام ورحمة الله. ثم سيناقشها بجوابين. الجواب الأول يناقشها رواية رواية، يناقش الاستظهار منها، استظهار حرمة الاقتناء منها. ثم في الجواب الثاني سوف يناقشها بإبراز المعارض لها. لو سلمنا دلالتها على حرمة الاقتناء فإنها تعارض مجموعة من الروايات تدل على جواز الاقتناء. إذن أدلة حرمة الاقتناء 9. في يوم أمس ذكرنا الدليل الأول وهو الاستناد إلى روايات تحريم نفس التصوير على أساس وجود الملازمة العرفية. العرف يفهم من روايات حرمة التصوير أن بقاء الصورة مبغوض للشارع، وإذا كان مبغوضا للشارع فهو محرم. الدليل الثاني صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم التي مضى الاستدلال بها فيما تقدم في بحث التصوير، مضى ذكرها الرواية الثالثة من الروايات التي تدل على جواز التصوير بلحاظ غير ذوات الأرواح. والرواية من حيث السند هي تامة، فإن الشيخ الكليني رواها عن شيخه وأستاذه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وابن عيسى عن علي بن الحكم ثقة، عن أبان بن عثمان ثقة من أصحاب الإجماع الأحمري، عن أبي العباس البقباق هو ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام. وهكذا لا عفوا هذه الرواية أخرى، صحيحة محمد بن مسلم هي الرواية السادسة أو الخامسة في الفرع الثاني. نعم، صحيحة محمد بن مسلم التي رواها البرقي في المحاسن، أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن، عن أبيه محمد بن خالد البرقي الذي ضعفه النجاشي، قال عنه أنه ضعيف في الحديث، ولكن مع ذلك يلتزمون بوثاقته لأن الشيخ الطوسي وثقه صريحا. عن حماد بن عيسى عن حريز، حماد بن عيسى هو الجهني غريق الجحفة الذي توفي في الجحفة بعد أن أخذه السيل رحمه الله، له قصة مع الإمام الكاظم عليه السلام. عن حريز السجستاني عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة السند. في تلك الرواية ورد، سألت أبا عبد الله عليه السلام، هو محمد بن مسلم يقول، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، إذا لم يكن حيوانا فلا بأس بتماثيلها. استدلالنا إحنا وين نتحدث في حكم الاقتناء، هل يجوز لنا أن نقتني عليكم السلام، نحتفظ بالصورة، نحتفظ بتمثال الشجر والقمر، أو لا يجوز لنا ذلك، نعلقه في البيت يجوز أو لا يجوز لنا ذلك؟ نريد أن نستدل، طبعا إحنا كلامنا هم في الصور المحرمة، يعني في ذوات الأرواح، تماثيل ذوات الأرواح، رسم ذوات الأرواح، نحت ذوات الأرواح. طبعا المصنف رحمه الله فيما تقدم فهم من هذه الرواية، استفاد من هذه الرواية أن المقصود منها الرسم، أخرج النحت عن هذه الرواية إذا تتذكرون، قال أن هذه الرواية خاصة بالنقش والرسم، وقرينة المصنف كانت على ذلك أن تماثيل أن الشمس والقمر تنحت في ذاك الزمان كان كلش قليل، حتى تصح الرواية باعتبار أنها تتحدث عن شيء متعارف بين الناس، كانت ترسل تماثيل الشجر والشمس والقمر بقرينة الشمس والقمر، نفهم أن المقصود منها خصوص الرسم. حينئذ هذه الرواية بمفهومها تدل، لا بالمنطوق، تدل على حرمة رسم ذوات الأرواح. قال لا بأس إن لم يكن شيئا من الحيوان، يعني إذا كان شيئا من الحيوان، إذا رسمت شيئا من الحيوان، صورة شيء من الحيوان، تمثال شيء من الحيوان، فيه بأس. بمفهومها تدل على وجود البأس في مثال الحيوان، في تمثال الحيوان، في صورة الحيوان، وبالتالي البأس يعني محرم. هذا بالنسبة إلى هذه الصحيحة، ولكن هذه الصحيحة يوجد فيها احتمالان، احنا ما زلنا في مقام الاستدلال بها. الاحتمال الأول أن هذه الصحيحة تتحدث عن عملية الرسم نفسه، أن الشخص يرسم صورة للشجرة أو للشمس أو القمر. إذا كانت هذه الرواية تتحدث عن عملية التصوير، إذن هي أجنبية عن محل بحثنا، إحنا نتحدث الآن عن عملية الاقتناء، وهي تتحدث عن عملية الرسم نفس التصوير، فهي أجنبية عن محل بحثنا. الاحتمال الثاني أن هذه الرواية تتحدث عن عملية الاقتناء نفسه، عن نفس الصورة المرسومة. سألته عن تماثيل الأشجار والشمس والقمر، يعني الصورة المرسومة للشجرة والصورة المرسومة للقمر والشمس، سألته عن الصورة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان السؤال عن الصورة، إذن هذا ينفعنا في مقام استدلالنا، لأنها تتحدث حينئذ عندما يكون السؤال سؤال عن الصورة، إذن تتحدث عن الأرض. إذن بناء على الاحتمال الأول ينبغي أن لا ندرج هذه الرواية في بحثنا هذا. بناء على الاحتمال الثاني، نعم تصلح للاستدلال في محل كلامنا في الاقتناء. المصنف رحمه الله يقول نحن بين أمرين، بين كون هذه الصورة تتحدث عن رسم الصورة، وبين كون هذه الرواية تتحدث عن رسم الصورة، وبين كون هذه الرواية تتحدث عن اقتناء الصورة. عليكم السلام. يقول قدس سره أنا عندي قرينة على أن هذه الرواية تتحدث عن الاقتناء ولا تتحدث عن الرسم. ما هي القرينة؟ القرينة لو كانت هذه الرواية تتحدث عن عملية الرسم، فإن الرسم منفعة خاصة ببعض الناس، منفعة خاصة بنفس الرسام، مو منفعة عامة البلوى، مو كل إنسان يستطيع أن يرسم. الرسم فن، الرسم فن لا يتمكن منه كل أحد، إذن ستكون المنفعة خاصة بالنقاش فقط، بالرسام فقط. وبينما الاقتناء منفعة عامة، الاقتناء منفعة يمارسها كل الناس، أي صورة مرسومة يمكن أن يقتنيها أي شخص من العامة. إذن في الرسم، الرسم منفعة لكنها خاصة بالرسام، والاقتناء منفعة عامة البلوى. حينئذ عندما يسأل سائل عن حكم معين، عن حكم شيء معين، عن منفعة شيء معين، إذا دار الأمر بين منفعتين، واحدة منفعة خاصة ببعض الناس، ومنفعة أخرى عامة، حينئذ نقول الظاهر أنه يسأل عن منفعة عامة، عن منفعة عامة البلوى بالنسبة إلى الناس. وبهذه القرينة نفهم أن السائل محمد بن مسلم يسأل عن منفعة عامة البلوى التي هي الاغتنام. لو كان محمد بن مسلم يسأل عن الرسم فقط فهو يسأل عن منفعة تعود للرسام فقط، بينما لو كان محمد بن مسلم يسأل عن الاقتناء فهو يسأل عن منفعة تعود لعامة الناس. وإذا دار الأمر بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة نحمل الرواية على المنفعة العامة، لا نحمل الرواية على المنفعة الخاصة. إذن بهذه القرينة نفهم أن الرواية تتحدث عن حكم الاقتناء. هاي القرينة، قرينتنا أننا نريد أن نحافظ على ظهور كون السائل يسأل عن شيء عام مو خاص، والرسم منفعة خاصة، بينما اقتناء المرسوم اقتناء الصورة هي منفعة عامة. فيكون هذا قرينة على أن محمد بن مسلم يسأل عن خصوص عملية الاقتناء لا عن عملية الرسم.
السائل لا يقول إلا وجهين، إما هو السائل يعلم بحرمة صناعة التصوير، وإما يعلم بحلالية التصوير. في صورة أولى إذا يعلم بحرمة التصوير بعد هو يعلم يسأل هذا حرام اقتناء حرام لله. إذا يعلم أن هذا صناعة حرام
ما يخالف، ما عندنا مشكلة. أنت تجي
في صورة ثانية إذا يعلم أن صناعة الصورة جائز
بل. لا ما عندنا مشكلة، اللي تفضلون به صحيح، يعني أن السائل إنما يسأل عن الصورة بعد علمه بحرمة التصوير، ماكو مشكلة، ما يخالف، هذا ما يضرنا. هنا يمكن أن ندرج هذه الرواية في محل الاستدلال. هذا السائل يدري أن التصوير نفسه محرم، لكن أن اقتناء الصورة جائز لو محرم ما يدري، سأل الإمام عليه السلام. بينما على الاحتمال الأول لا، مو هكذا، هو يسأل عن حكم التصوير، وبالتالي هل يلزم من ذلك حرمة الاقتناء؟ لا. تلاحظون كيف؟ إذا كان المسؤول عنه حكم التصوير حينئذ لا تصلح للاستدلال بها في باب الاقتناء. لو كان المسؤول عنه حكم الاقتناء يمكن أن يدعى ما ذكرتموه من أنه بل إذن إذا حرم الاقتناء هذا معناه أكو ارتكاز عند السائل عن حرمة، عن أن التصوير محرم، بل هذا صحيح، لكن هذا ينفعنا في مقام الاستدلال، بينما الاحتمال الأول لا ينفعنا في مقام الاستدلال. تلاحظون كيف؟
لكن إذا جاء احتمال بطل الاستدلال فهو من جهة
لا نستظهر، بلي نستظهر، بلي هناك احتمالان ابتداء، هذا إنما ذكرت حتى أبين المطلب. يوجد احتمالان في هذه الرواية، الاحتمال الأول أنها تذكر حكم التصوير، سأله عن تماثيل، يعني عن أن شخص يقوم يسوي رسم يرسم بنفسه، ما هو حكم الرسم هذا. احتمال ثاني أنه يسأل عن الصورة المرسومة، تلاحظون كيف سؤال عن الصورة، هذا احتمالين، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ أريد أن أبين، سؤال عن الصورة المرسومة يعني شنو؟ يسأل عن الصورة المرسومة يعني يسأل عن المنفعة الغالبة من الصورة المرسومة. ما هي المنفعة الغالبة للصورة المرسومة؟ الاقتناء. يسأل عن حكم الاقتناء للصورة المرسومة. إذن لاحظوا، يوجد لدي في الصور المرسومة يوجد لدي منفعتان، المنفعة الأولى هي الاقتناء، والمنفعة الثانية الرسم. الاقتناء منفعة عامة غالبة، والرسم منفعة خاصة. نحن ببركة كون المنفعة عامة غالبة نحمل الرواية والسؤال من قبل السائل نحمله على الاقتناء للرسم اللي هو منفعة خاصة. تلاحظون كيف؟ نظير مصنفهم ينظر يشبه، يقول لو إجا فد واحد سأل الإمام عليه السلام عن حكم الخمر قال له حرام، فد واحد إجا سأل الإمام عن حكم العصير العنبي أو الزبيبي قال له جائز. هناك احتمالين في سؤال السائل. الاحتمال الأول أن السائل يسأل عن الشرب، شرب الخمر وشرب العصير. الاحتمال الثاني أن السائل يسأل عن صنعهما، ما حكم صنع الخمر وصنع العصير؟ الإمام أجاب، هذان احتمالان. هناك نحمل تلك الرواية على الشرب، شرب الخمر وشرب العصير، يعني السائل إجا للإمام عليه السلام قال له ما هو حكم شرب الخمر؟ نعم ما صرح بالشرب، لكننا نحمل الرواية على الشرب. ما حكم شرب الخمر؟ ما حكم شرب العصير؟ أجابه بالحرمة في الخمر والحلية في العصير، نحمله على الشرب ولا نحمله على الصناعة، لا نحمله على الصناعة، لأن الشرب هو المنفعة الغالبة لهذين الأمرين، لهذين السائلين. هنا هم كذلك، نقول السائل يحتمل أنه سأله عن الاقتناء ويحتمل أنه سأله عن الصناعة والإيجاب، يعني الرسم، نحمله على الاقتناء لأن الاقتناء هو المنفعة الغالبة. بل حمل هذه الرواية على الاقتناء وعدم حملها على الرسم والصناعة أولى من حمل رواية الخمر على الشرب دون الصناعة. لماذا هي أولى؟ لأنه في تلك الرواية، في رواية الخمر، مثل ما الشرب عام البلوى، الصناعة في الخمر هم يمكن أن تكون متعارفة. سهل، سهل صناعة الخمر، طريقة سهلة، تنقيع التم، تنقيع العنب، يقدر أي واحد من الناس يقدر يسوي. تلاحظون كيف؟ عملية عامة البلوى. مع ذلك حملنا الرواية على الشرب لأن الشرب أكثر ابتلاء من الصناعة، ففي مع ذلك حملناه على الشرب، بينما في مقامنا في هذه الرواية الرسم لا يجيده إلا القليل من الناس. الرسام فنان، مو كل واحد يمكن أن يكون فنان، وبالتالي الصناعة عملية خاصة والاقتناء عملية عامة، فمن باب أقوى هنا نحمل هذه الرواية على العملية العامة الفائدة التي يعم البلوى بها، دون أمر لا ينفع إلا بعض الناس اللي هم الفنانين والرسامين. تلاحظون كيف؟ فإذا هذه الرواية إحنا نستظهر دلالتها، أن نستظهر من خلال هذه القرينة أن السائل يسأل عن الاقتناء، ظهور لا ندعي وجود احتمالين.
نهاية تفيدنا بس باقتناء الصورة
والإجماع،
التمثال ما تفيدنا بعد، مجسم الصورة مجسم
بس بالرسم، بل بناء على استظهار المصنف هذه تفيدنا بالرسم،
الصورة المنقوشة، أما المجسم بعد ما فيه.
لأن هاي الرواية تتحدث عن رسمي، عن حرمة الرسم، بل تتحدث عن حرمة الرسم ولا تثبت لنا الحرمة مطلقا. لكن أدلة الحرمة مطلقا أخرى، أدلة حرمة النحت في الحيوان بهذه الربل. قال قدس سره، ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى هذا هو الدليل الأول، الملازمة. الدليل الثاني مضافا إلى يستدل للحرمة بما تقدم، هذا الدليل الثاني في صحيحة ابن مسلم، محمد بن مسلم، التي ورد فيها أنه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. احنا هنا نستدل بهذه الرواية في مفهومها، بلحاظ المفهوم فيها، يعني فيه بأس إن كان شيئا من الحيوان، لكن هذا الاستدلال بناء على أن السائل يسأل عن الاقتناء، لا يسأل عن نفس التصوير والرسم، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل، سؤاله عن حكم الفعل، أي فعل فيه صفتان، هذا الفعل الذي يسأل عنه الراوي، الصفة الأولى المتعارف المتعلق بها بالتماثيل، الحكم الفعل المتعارف، يسأل عن حكم فعل، هذا الفعل يوصف وصفه أنه متعارف، يعني عام البلوى، الناس مبتلية به، هذا مقصود من التعارف، المتعلق بها بالتماثيل. ما هو الحكم، ما هو الفعل المتعارف الذي يعم البلوى به؟ هذا هو الذي سأل عنه صاحبنا رضوان الله عليه. العام البلوى هاي الصفة الثانية، متعارف العام البلوى، هذا الصفة الثانية للفعل، هم متعارف هم عام البلوى، وهو الاقتناء مو الإيجاد مو الصناعة. وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش، مو متعارف وعام البلوى، خاص جدا بالفنانين. ألا فحينئذ السؤال نحمله على المتعارف، لا يحق لنا أن نحمل الرواية عند وجود احتمالين، نحملها على غير المتعارف ونخص الرواية بطائفة صغيرة من الناس، لا، نحملها على المتعارف إلا إذا جاء دليل وخصها بغير المتعارف. المصنف يقول أنا أضر لكم بمثال رواية الخمر، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة عن الخمر، ما قال لنا السائل سألته عن أي فعل، لا، سألته عن الخمر قال لا هي حرام، أو عن العصير مقصود به العصير العنبي مثلا فأجاب بالإباحة، انصرف، أو العصير الزبيبي، يعني نحن عندنا كلام بالعنبي لا إشكال في حرمته، انصرف لو سئل عن الخمر أو عن العصير فأجاب، انصرف الذهن إلى شربهما. إحنا من نسمع هذه الرواية ماذا نفهم؟ يحصل لدينا انصراف، ينصرف السؤال إلى السؤال عن شرب الخمر وشرب العصير، انصرف الذهن إلى شربهما. طبعا هذا الانصراف منشأه أن الشرب هو المنفعة الغالبة الدارجة المتعارفة العامة البلوى دون صنعتهما، لأن العمل والصناعة منفعة نادرة لا يصدر إلا من أشخاص معدودين، فالحمل عليه إذن يحتاج إلى قرينة. المصنف يترقى يقول بل ما نحن فيه، يعني انصراف الرواية التي نتحدث عنها إلى الاقتناء، صحيحة محمد بن مسلم، السؤال في صحيحة محمد بن مسلم ينصرف إلى الاقتناء دون العمل، أولى بالانصراف من رواية الخمر، الانصراف إلى الشرب دون الصناعة. لماذا هذه الأولوية؟ لأن صنعة العصير عليكم السلام، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، يعني نحن في رواية الخمر يوجد لنا فعلان، الأول الشرب وهو معروف مشهور متعارف، والثاني الصناعة والإيجاد، وهو أيضا هذا العمل أيضا متعارف إلى درجة جيدة، ومع كون الصناعة متعارفة حملنا الرواية على الشرب. مع وجود التعارف في صناعة الخمر مع ذلك حملنا السؤال، سؤال السائل، على الشرب لأنه أكثر تعارفا، فمن باب أولى في روايتنا هذه نحمل الرواية على الاقتناء دون الرسم والتصوير، لأن الرسم والتصوير جدا خاص بالفنان بالرسام، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، يعني أمر متعارف يمكن أن يصدر من أي واحد، بخلاف صنعة التماثيل لا يصدر من كل إنسان، هذه موهبة. ولذلك سؤال السائل في قضية الصورة يرجع إلى الاقتناء خاصة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث سيدنا
دعونا نقول الرواية بالإطلاق
على الإطلاق، بل انصراف، هذا الانصراف طبعا، هذا الانصراف الذي يدعيه المصنف يقيد الإطلاق، بل هو قرينة مقيدة للإطلاق طبعا.
الانصراف متساوي يعني بالرواية،
يعني بالأسان ليش أخلي نفسي في مقام الدفاع، هو المصنف راح يجي يشكل على هذا الدليل، راح انتظروا جواب عن هذا الدليل.
هو هم يقول أن الرواية إذا كانت مطلق بين الإطلاق والتقييد فبتحمل على الإطلاق،
طبعا تحمل على الإطلاق، لكن الانصراف دليل مقيد.
زي ما حتى الانصراف في هذا المورد ماكو يعني بوجهة الانصراف أقوى من يعني الاقتناء أو ماكو يعني.
نعم. أنا أسلم وياكم. الانصراف طبعا له منشأ. الانصراف له منشأ. الانصراف قد يكون غلبة الوجود، قد يكون كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال هو الذي يصلح أن يكون مقيد، لأن الإطلاق مكان الألفاظ، والانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال هم قرينة لفظية تعتبر، فهي مقيدة. بينما الانصراف الذي يكون ناشئا من غلبة الوجود لا يعتبرونه صالح للتقييد، لأن كثرة الوجود ما توجد علقة وأنس ذهني بين اللفظ والمعنى الخاص، ولذلك لا ينتج هذه النتيجة. على كل حال ننتظر إلى جواب المصنف رحمه الله. الدليل الثالث رواية تحف العقول. رواية تحف العقول ورد فيها فقرتان، ورد فيه فقرتان. الفقرة الأولى اشتملت على الحصر، قالت إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، هاي الفقرة الأولى، ولا يكون منه. أي صناعة محرمة؟ أي صناعة هي التي يحرمها الباري تبارك وتعالى؟ هي تلك الصناعة التي لا يوجد فيها إلا الفساد، لا توجد فيها أي مصلحة، هي متمحضة بالمفسدة. ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، شر مطلق لا مصلحة فيها. هذه المقطع الأول، هذه الفقرة الأولى. هذه الفقرة يمكن أن نستفيد منها التالي: إذا وجدنا في أي دليل من الأدلة حرمة صناعة من الصناعات، حينئذ يمكننا أن نقول أن هذه الصناعة لا يجيء منها لا يجيء منها إلا الفساد محض. صحيح ولا؟ قاعدة كبروية طبقناها الرواية، قالت الصناعة المحرمة عند الشارع المقدس هي التي يجيء منها الفساد محض وليس فيها مصلحة. حينئذ إذا وجدنا صناعة بدليل خاص محرمة، مثل التصوير، التصوير إحنا بحثنا عن حليته وحرمته ووصلنا إلى نتيجة الحرمة، التصوير محرم، إذن التصوير صناعة حرمها الله، إذن التصوير صناعة لا يجيء منها إلا الفساد محض، وليس في التصوير مصلحة أبدا. هذا بناء على هذه الفقرة الأولى. هذه الفقرة الأولى تثبت لنا أن التصوير من الصناعات التي هي متمحضة بالفساد، نستفيد من هذه الفقرة. الفقرة الثانية قالت أن الصناعات التي يجيء منها الفساد محضا ولا يوجد فيها صلاح ومصلحة يحرم جميع التقلب فيها. يعني شنو التقلب؟ يعني أي تعامل تتعامل، تبيع، تشتري، تهب، تتصالح، تحفظ، تنظف، تجعله في خزنة، أي شيء يحرم عليك جميع التقلب فيه. حينئذ إذا كان التصوير من الصناعات التي لا يجيء منها إلا الفساد البحت والمحض، حينئذ يحرم لك التقلب في هذه الصورة التي لا يجيء منها إلا الفساد المحض. تلاحظون كيف؟ فعندنا في الحقيقة قياسين. القياس الأول نجيبه من الفقرة الأولى، والقياس الثاني نأتي به من الفقرة الثانية، ويتم بذلك الاستدلال. الفقرة الأولى قالت إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محض. القياس هو كالتالي: التصوير دل الدليل على حرمته، هذه صغرى، وكل صناعة محرمة فهي متمحضة في المفسدة، لا يجيء منها إلا الفساد المحض وعدم المصلحة. إذن التصوير لا يجيء منه، هاي النتيجة، إلا الفساد المحض. هذا القياس الأول. القياس الثاني نشيل هذه النتيجة، نخليها بالقياس الثاني، نقول التصوير صناعة لا يجيء منها إلا الفساد محض، وكل ما كان كذلك، يعني صناعة لا يجيء إلا منه الفساد محض، يحرم التقلب فيه مطلقا. إذن التصوير يحرم التقلب فيه مطلقا، والاقتناء تقلب في الصورة، نوع تقلب في الصورة، إذن الاقتناء محرم.
الإطلاق من الفساد، حتى القرآن يقول الخمر بنوع من الفاسد، الربا بنوع من الفاسد، فإحنا ما عندنا نصوص تشير إلى أنه مطلقا فساد.
يعني تلك الأدلة التي أشارت إلى أن الخمر فيه فائدة ومنفعة للناس يعتقد يحتمل قويا أن تلك الآيات الكريمة كانت في بدايات عملية التشريع، يعني على أساس أن النبي صلى الله عليه وآله لو كان يحرم عليهم الخمر في بداية الأمر لأدى ذلك إلى هربهم من الإسلام، ولذلك أراد أن يقنعهم شيئا فشيئا. أحد المؤمنين أنا سامع من عنده كان يذهب إلى الخارج حتى يبلغ هنا، ينقل عن تأثر شاب أمريكي به، فلما دعاه إلى الإسلام قال له: المشكلة أنني أحب الخمر والإسلام يحرم الخمر. فهكذا قضية أنت تشوفها تماما مثل العبيد والإماء، اللي مو كلش تنسجم مع الفطرة الإنسانية البشرية. على كل حال، فالخمر إنما في البداية اجت هذه الآية القرآنية اللي تقول بيها منافع للناس، المقصود بيها أن توضح الآية أن فيها مفاسد للناس أيضا. بعدين التدرج في الأحكام طور الخطاب مع المسلمين، حرمه عليهم في حال الصلاة، بعدين حرمه عليهم مطلقا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تلاحظون كيف؟ ولذلك نحن نعتقد أن الخمر لا منفعة فيها على الإطلاق، وأن الربا لا منفعة فيه على الإطلاق. المقصود به طبعا الملحوظ بالربا الذي لا منفعة، منفعة للشخص أكو بس بيه دمار للمجتمع، للوضع الاقتصادي في المجتمع. تلاحظون كيف؟ فإذن هذه الربا
المنفعة مو مقصودة من الله عز وجل، كأنما القرآن خاطبهم يقول المنفعة التي ترونها أنتم.
نعم، هم مو بعيد، بني. قال: وبما تقدم، هذا الدليل الثالث، وبما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول. قلت لكم فقرتين، هاي الفقرة الأولى: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاة، إلى قوله عليه السلام، هذه الفقرة الثانية: يحرم جميع التقلب فيه، هاي الفقرة الثانية. فإن ظاهره، ظاهر هذا الذي تقدم، أن كل ما يحرم، ظاهر هذا الحاصر إلى قوله يحرم، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير، لأننا فرضنا في البحث السابق أننا انتهينا إلى الحرمة. لا، بعد محرم، هذا من التقلب، ما دام هي محرمة بعد حتى هذا. طبعا شنو منشأ الحرمة في التصاوير؟ أكو مناشئ متعددة، مثلا تذكر الناس بالتماثيل المعبودة من القلب أي سبب كان. قال: كل ما يحرم صنعته ومنه التصاوير، كما هو الفرض بالأدلة التي تقدمت حرمة التصوير، أن كل ما يحرم صنعته يجيء منه الفساد محضا، فيحرم جميع التقلب فيه. كل ما يحرم صنعته يجيء منه الفساد محضا، هذا القياس الأول ينتج النتيجة مات القياس الثاني، فيحرم جميع التقلب فيه، يعني التصوير، فيحرم جميع التقلب فيه في التصوير وغيره مما يجيء الفساد منه محضا، بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة. يشير لهذه الفقرة، يعني الفقرة الأولى، بعد هذه الفقرة، يعني في الفقرة الثانية. الدليل الرابع: وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. هذه الرواية رواها شيخنا الكنيني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. ما أدري أن تحدثت لكم عن النوفلي والسكوني. السكوني عامي لكنه ثقة لشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بوثاقته، قال أن الطائفة عملت بروايات جملة من علمائنا في كتابه العدة الأصول، ذكر أنه عملت الطائفة بأقوال وأخبار جملة من رواة العامة منهم السكوني. النوفلي لا طريق لنا إلى توثيق النوفلي، ولا هناك طريقان عفوا إلى توثيق النوفلي، وأهم هذين الطريقين هذه الطريقة، على أنه السكوني تعمل الطائفة برواياته أجمعت الطائفة على العمل برواياته أو تعمل الطائفة برواياته. هاي الشهادة مالت الشيخ الطوسي. أكو قرينة على أن أنها متوقفة على وثاقة النوفل. ما هي القرينة؟ أن غالب روايات السكوني يرويها النوفل، وبالتالي إذا الطائفة تعمل بروايات السكوني معناها تروي بروايات النوفلي، وإلا كيف تعمل بروايات السكوني مع أن أغلب الروايات التي يرويها السكوني واردة عن طريق النوفلي ولا تعمل بروايات النوفلي؟ كيف يمكن ذلك؟ إذا كان أكو خدشة في النوفلي فمعنى ذلك كل روايات السكوني أو أغلب روايات السكوني حينئذ ستكون مخدوشة. تلاحظون كيف؟ فإذا نفس المقولة التي يستند إليها في توثيق السكوني يمكن أن يستند إليها في توثيق النوفلي. كما أن لو قلنا أن روايات السكوني فقط معتبرة فنأخذ بالنوفلي فيما يرويه عنه عن السكون مثل هذه الرواية، فنعتبر تلك الروايات التي وردت عن النوفلي عن السكوني ومنها هذه الرواية. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله إلى المدينة صلى الله عليه وآله فقال: لا تدع صورة إلا محوتها. هاي صورة إلا محوتها تدل على وجوب إعدام الصور. يجب عليك يا أمير المؤمنين أن تعدم كل صورة تجدها هناك، هذا يشمل كل تمثال، يشمل كل رسم، أينما وجدت صورة فقم بإعدامها، لا تتركها على حالها، امحيها عما هي عليه.
بخصوص العبودية يعني؟
لا شيخ، ما عدنا قرينة، كل مطلقة. هذه قرينة يحتاج لها إلى إثبات.
نفس الزمان هو قرينة؟
لا أبدا، هذه لا تدع صورة إلا محوتها، يعني كل ما تجد أمامك من صورة، لو كانت هذه مهما وجدت من تمثال يعبد، شوفوا تلاحظون شلون التقييدات، يعبد من دون الله، أول راح نخصها بالتمثال، ثانيا العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، خلاف الإطلاق في الرواية. تلاحظون كيف
سيدنا معلومة هو لو يحتاج يذكر التقييد، يعني المفروض يكون أكو صنم ما يعبد، فهو ما قيد يعني العبودية لأن كانت في ذلك الزمان كلها لا يحتاج،
وهذا هو دليلنا لأنه لم يذكر قيد. إذا كان يعبد ما يعبد، الصورة مكروهة في الإسلام، مكروهة بمعنى مبغوضة بمعنى محرمة، ولذلك أمره بمحوها. هذه تدل على حرمة الاقتناء، وجوب المحو وجوب الإعدام يدل معناه حرمة الاقتناء. الاقتناء يعني تقدر تحتفظ بها من دون أن تمحيها. لا، هاي الرواية بهذا المقدار يمكن أن نقبلها، ولكن ورد فيها: ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. ولا كلبا إلا قتلته يعني وين ما تشوف كلب يجب عليك أن تقتله. خب هذا ما ينسجم مع الإطلاق، لأنه قطعا هناك كلاب محترمة، كلاب الصيد وكلاب الحراسة، فكيف ينسجم إذن هذا مع الإطلاق؟ لو كان يجب عليك يا أمير المؤمنين أن تقتل كل كلب لأن ولا تترك كلبا في 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 المدينة، هذا معناه حتى الكلاب المحترمة تقتل؟ طبعا لا، المحترمة لا تقتل، كلاب الصيد والحراسة. وبالتالي نفهم من ذلك أن هذا هذه الرواية تدل على كراهة الاحتفاظ بالكلاب مطلقا، حتى كلاب الحراسة وكلاب الصيد مكروهة، لكن يجوز لك أن تحتفظ بها لكن مكروهة. فإذا استفدنا الكراهة من الفقرة الثالثة، حينئذ بوحدة السياق راح نفتهم الكراهة في الاحتفاظ بنفس الصور. هذا إشكال يرد على هذه الرواية، على الاستدلال بهذه الرواية. المصنف يقول حتى أخلص من هذا الإشكال، لأن أنا أخو ملتفت، أنا المصنف ملتفت، عبادكم ما أنتبه إلى مثل هذا الإشكال، منتبه إلى، ولذلك أجاوب عن هذا الإشكال وأقول أن هذه العبارة الثالثة: ولا كلبا إلا قتلته، هي عبارة خاصة بالكلاب غير المحترمة، يعني كلاب الهراش، وأما كلاب الصيد والكلاب الحراسة لا غير مشمولة بعبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نخصص هذه الرواية بالروايات الدالة على جواز الاحتفاظ بتلك الكلاب وعدم جواز قتلها. مملوكة لشخص آخر. إذن هذه الرواية نبقى في المقطع الثالث نحافظ على وجوب القتل، يعني نحافظ على حرمة اقتناء كلاب الهراش، وبوحدة السياق تبقى الجملة الأولى دالة على حرمة الاقتناء ووجوب المحو.
حسين، هم نخصص بالروايات مال الأصنام؟
يا هن
هم هاي مال إنه لا تجعل صور، لا تدع
لا
صور، هم لاحظوا نخصص برواية الأصنام؟
لاحظوا إحنا وين نتحدث؟ بالصور المحرمة، نتحدث بالصور
هم نحول إليناك
المحرمة. الصور المحرمة إذا التزمنا بأنه كل الصور المحرمة، إذا التزمنا بما التزم به القاضي ابن البراج، خلص نقول أن كل صورة كل تصوير محرم، نحت أو رسل، ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح، بعد ما يهمنا. هذا واحد، ونلتزم بإطلاق هذه الرواية. إذا نلتزم بمقولة الشيخ الطوسي النحت فقط محرم دون الرسل، فإذا هذه كلها تتحدث عن النحت. إذا نلتزم بتفصيل الشيخ المصنف، ذوات الأرواح نحتا ورسما يحرم صورها، وغير ذوات الأرواح نحتا ورسما تجوز الصور، فإذا هذه نحملها على ذوات الأرواح، تتحدث عن صور ذوات الأرواح المنحوتة والمرسومة بلا فرق بينها. وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته. لا تدع ظاهرة في وجوب القتل، إذن في وجوب الكسر والمحو، لكن يعني وبالتالي حرمة الاقتناء. ولا كلبا إلا قتلته، هذه راح عندنا قرينة على أن المقصود منها الكراهة بناء، فلذلك لابد أن هذه القرينة نحولها، نفسرها، نحملها بطريقة لا تتنافى مع الحرمة في الفقرة الأولى. قال المصنف: بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه، هذا الذي أوجب رسول الله على أمير المؤمنين أن يقتله، هذا المقصود. إذا كان الكلب الذي بعثه لقتله هو كلاب الهراش، حينئذ يجب قتل هذا الكلب، يحرم اقتناؤه. وبالتالي أيضا قوله في الفقرة الأولى لا تدع صورة إلا محوتها، هذه ناظرة إلى حرمة الاقتناء ووجوب كسر تلك الصور ومحوها. أما إذا قلنا أن الكلاب التي وردت في هذه الرواية مطلقة، إذن هذه الفقرة الثالثة تتحدث عن كراهة، وبوحدة السياق نفتهم الكراهة في الفقرة الأولى. الدليل الخامس: ما روي عن قرب الإسناد. قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر. إذا هاي الرواية لها طريقان، الطريق الأول ما الرواية نفسها الموجودة في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، بهذا السند ستكون الرواية ضعيفة، لأن عبد الله بن الحسن مع أنه من أبناء الأئمة لكنه مجهول، لا يوجد لدينا دليل على وثاقته. لكن هذه الرواية مروية في المحاسن مالت البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي رواها عن موسى بن القاسم، هذا موسى بن القاسم جده يصير معاوية بن عمار الثقة الجليل القدر، موسى بن قاسم ابن معاوية ابن عمار من الأجلاء معاوية، وهو ثقة الرجل موسى بن القاسم ثقة، وبالتالي تكون الرواية عن موسى بن القاسم عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، فتكون الرواية تامة سندا. قال: سألته علي بن جعفر، يقول سألته علي بن جعفر العريضي من الأجلاء جدا، ينسب إلى عريض اللي هي إحدى نواحي المدينة المنورة،
صاحب الكتاب
في كتاب الجعفرية تروى عنه. قال: سألته عن التماثيل هل يصلح، أما قرب الإسناد لا، في السند هنا مو نفسه هو المقصود به علي بن جعفر، لكن في هذه الرواية الإسناد ينتهي إلى علي بن جعفر عن أخيه. سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها، قال لا. هنا واحدة من يعني شنو المهم، لا يعني نهي عن اللعب بالتماثيل. هنا تقريب الاستدلال يكون بأحد أمرين، إما أن نقول أن الاقتناء الغرض منه هو اللعب واللعب حرام، فإذا الاقتناء لأجل اللعب حرام، حينئذ إذا قلنا أنه عندنا سبب آخر للاقتناء محلل مثلا، بعد هاي الرواية تدل على الحرمة ما تدل على الحرمة، الاقتناء يحرم لأن الغرض منه اللعب واللعب محرم، إذن الاقتناء محرم، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن الاقتناء يفهم المستدل بهذه الرواية يفهم هذا أن الاقتناء لعب. الاقتناء لعب، هناك تلازم عرفي بين الاقتناء واللعب، وبالتالي يحرم اللعب، منهيون عن اللعب، فنحن منهيون عن الاقتناء. راح يجي إن شاء الله الإشكال في هذه في هذا الدليل. الرواية السادسة تأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.